تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:30 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان سيرفع عند 5:38. أحبتي في الساعة 5:49 نستمع لدعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. عند 6:11 تلاوة حسب من القرآن الكريم. نتمنى لكم أوقات مفيدة مع إذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل. إنه شهيد الحشد الشعبي المقدس، القائد علي معابد القرعاوي أبو إيمان. أيها الأطائب، ولد الشهيد القرعاوي في بغداد عام 1969. سار على طريق مقارعة الاستكبار ورفض الظلم والوقوف بوجه المفاهيم الزائفة التي غزت العراق مع دخول الاحتلال الأمريكي، إذ تصدى بنفسه إشرافا واشتراكا في الكثير من العمليات بوجه الأمريكان، حتى انتهى أمره إلى الاعتقال وزجه في سجون المحتل لأكثر من مرة. لكن هذا لم يؤدي إلى كلل أو ملل أو ضعف في أبي إيمان، إذ بقي يقذف حمم غضبه على جند الاحتلال وزمر الإرهاب التابعة لهم ما دام حيا. رافق عمله الجهادي المسلح في كفاح المحتل عمل آخر كان يشرف عليه ويبذل جهده في إنجازه، وهو بناء مسجد أبي ذر الغفاري في مدينة الصدر ببغداد، والذي أصبح فيما بعد إضافة إلى كونه مسجدا حوزة علمية لتلقي العلوم الدينية حسب نهج مدرسة أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومدرسة قرآنية ومكتبة عامة ومركزا ثقافيا. كان الشهيد بالرغم من هذا الزخم الجهادي صامتا وكتوما جدا، فما عرف جهاده للمحتل حتى جاء اعتقاله الثاني من قبل القوات الأمريكية، وقد فوجئ الجميع بتاريخه الجهادي بعد استشهاده. من صفاته التي عرف بها الشهيد أبو إيمان في حياته هي الصدق في التعامل مع الآخرين، فهو ممن يتلمس منهم الصدق في كل كلمة يطلقها، لا يجامل في مجانبة الباطل أحدا مهما كانت قرابته منه وعمق صداقته معه. كان سريع التنبه والتنبيه من الباطل مع الجميع، لكنه في ذات الوقت ودود طيب المعاشرة تألفه النفوس من أول لقاء، غير مستبد برأيه، كثير المشورة مع إخوته وكذلك أبنائه الذين كان لهم ليس مجرد أب، بل كان الصديق الأقرب إلى قلوبهم. نعم أعزائنا الكرام، كما عرف الشهيد علي القرعاوي بالزهد في الدنيا والتواصل مع الطبقات الاجتماعية الضعيفة، وكانت مشاريعه الاجتماعية منصبة على الاهتمام بالعوائل الفقيرة والمحتاجة والنهوض بها، يمد لها يد العون ندية بالحنان مبادرا دون أن ينتظر منهم الطلب، لا يمنعه عن تقديم المساعدة لهم كثرة انشغاله بالعمل الجهادي، فقد عرف بالحضور الفاعل في كلا الميدانين، ميدان الجهاد المسلح بوجه المحتل والإرهاب، وميدان الجهاد الاجتماعي بوجه الفقر، عبر تقديم العون للضعفاء والأخذ بيد الفقراء، فلم يفوت أي فرصة للتواصل معهم والاطلاع على أحوالهم، وكان مشروعه الأول الذي يحضر لإطلاقه قبل استشهاده هو تأسيس مؤسسة خيرية تعنى بشؤون الفقراء والأيتام ومساعدتهم، لكن لم يمهله الأجل الذي اختاره الله تعالى له مزدانا بوسام الشهادة في سبيله جل وعلا، ولذا تكفل بالمشروع أصدقاؤه الأوفياء، فتأسست بعد استشهاده مؤسسة الشهيد علي معابد الإنسانية. يا شهيداً أنت حي ما مضى دهر وكان، ذكرك الفواح يبقى ما حيينا في دمانا. مستمعينا الأفاضل، شكرا وشكرا وشكرا لجميل إصغائكم، دمتم في رعاية الباري عز وجل وفي أمان الله.
برأت فكل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. برأت فكل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. فأنت الصانع الخلاق رب الناس والفلق، وفيك مكامن الأسرار رب الفجر والغسق، وأنت الله خالقنا وكل الخلق مولود. كالعدل ناموس وفيها العسف والقهر وفيك الخير كل الخير فينا الظلم والشر وتمحضنا الشفاعة منك بالرحمات تفتر فأنت البارئ المجواد والمجواد مورود الكون والأفلاك والأرضين والبحرا جعلت الماء أسباب الحياة ونبعها الثرى وتنفع من خلقتهم ولم تمسسهم ضرا عبادك نحن يا الله رب أنت معبود.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام عظمت ملة إسلام استقلال مملكة إسلام عظمت ممالك إسلامي عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم
من فکر الامام الخمینی
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وما تضمنته تجربته الخاصة في هذا المجال، فكونوا معنا. مستمعين الأفاضل، من المعالم البارزة في فكر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه تركيزه على دور المستضعفين والمحرومين في صنع الثورة وصيانتها، لأنهم هم الذين اتبعوا الأنبياء وانتصروا لهم وكانوا ندا للطغاة والمستكبرين على امتداد التاريخ. وهكذا وظف الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه هذه الحالة لدى المستضعفين، لأنهم القادرون على المواجهة، ولأنهم لن يخسروا غير قيودهم والأغلال المكبلين بها، وبالتالي فأنهم لا يساومون ولا يجاملون ولا يداهنون، وهم وحدهم القادرون على كبح جماح المستكبرين بتفعيل شعار الدم الذي انتصر على السيف، وتأكيد صرخة الرفض والغضب المقدس كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. ولم يرفع الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه شعار المظلومين والمحرومين للتجارة والاستهلاك كما يفعل السياسيون عادة لتوظيف الشارع وتعبئته، وإنما كان ذلك من مقدمات أفكاره، فهؤلاء المستضعفون هم دائما في مواجهة مستمرة ضد الحكام الجائرين. يقول الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه: أما نحن فمكلفون بإنقاذ المحرومين والمظلومين بإعانتهم والدفاع عنهم، وهذا ما جاء في وصية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أيها الأخوة والأخوات، لقد استمر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه على هذا النهج طيلة حياته، يحب الشعب ويناصر المستضعفين والمحرومين ويعيش همومهم وآلامهم، حتى اشتهر عنه قوله بأنه خادم الشعب وليس قائدا. وهذه المفاهيم والشعارات هي مصادق واضحة في شخصيته وزهده وتواضعه ومواساة أبناء شعبه. ولئن افتتح الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه مقدمات ثورته بهذا الحب للمستضعفين، فإنه عاش لهم نفس الحب في حياته وفي أيام حكمه، ولم ينسى أن يترك رؤيته الصحيحة في هؤلاء المحرومين من خلال وصيته الخالدة. فكل ما فعلته الحكومات المتسلطة كان من أجل مصالحها الشخصية أو الفئوية، أو من أجل رفاهية فئة من الأعيان والمترفين، فيما كانت الفئة المظلومة وسكنة الأكواخ محرومين من كل مواهب الحياة وحتى من الماء والخبز، مسخرين لتلك الفئة المترفة المنغمسة في الملذات. أعزائي المستمعين، لقد دعا الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يحرص أبناء الشعب النبيل بأن يكون رئيس الجمهورية ونواب مجلس الشورى الإسلامي من الذين يتحسسون حرمان الطبقات المستضعفة والمحرومين، أو ممن يسعون إلى رفاهيتهم وليس من الرأسماليين والأعيان المترفين الغارقين في الملذات والشهوات، الذين لا يستطيعون إدراك معنى الحرمان وآلام الشعب. وما أراد الإمام الخميني التركيز عليه في صنع الثورة وصيانتها هو أهمية هؤلاء المستضعفين والمحرومين، وأنهم الأبناء البررة للثورة الذين يعطون ولا يأخذون. وهذا هو الفرق بين من يدرك أن الثورة عطاء وتضحية، وغيره الذي يفهم أنها فريسة وفرصة لتقسيم الحصص. وهكذا جاءت بصمات الإمام العظيم الراحل رضوان الله تعالى عليه في العديد من وصاياه ودعواته بالحرص على أن يكون المسؤولون من بين الطبقات المحرومة المستضعفة. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق.
وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي.
مستمعين الأفاضل، جاء في شهادة أبو آمنة الخاقاني أحد قيادي الحشد الشعبي أنه بعد انتهاء عمليات تحرير القائم والوليد والبوكمال سألنا الحاج قاسم عن سر بقائه معنا ومتابعته للعمليات ميدانيا، فقال: أصررت على البقاء لأني أعرف أن جهات عسكرية وسياسية لا تريد ولا تسمح بتحرير القائم ولا البوكمال، ولا يريدون أصلا التقاء القطعات العسكرية السورية والعراقية معا، لذلك كان لابد أن أكون معكم ميدانيا حتى أتفادى أي مشكلة وخطر كان من الممكن أن يحدث لو لم أكن موجودا. تعالوا نقرأ باقي شهادة أبو آمنة الخاقاني في كتاب سليمان منا أهل العراق.
كنا في يوم من الأيام مرابطين في الحدود العراقية السورية في موقع قريب جدا من الشريط الحدودي، وكان برفقتنا الحاج قاسم سليماني والإخوة من مرافقيه الذين لا يتعدى عددهم 3 أشخاص فقط. وبينما كان الحاج قاسم مشغولا في متابعة سير العمليات، جاء أحد الإخوة من قادة حزب الله اللبناني وأخبر الحاج قاسم أن أحد المقرات الخاصة قد تعرض للقصف الأمريكي وعليك الانسحاب فورا من هنا. ولما سمع الإخوة المرافقون حديث الأخ في الحزب هبوا سريعا، وكل شخص منهم أخذ دوره وطلبوا من الحاج قاسم مغادرة المقر فورا، لكن الحاج قاسم واجههم بهدوء ملفت للانتباه ولم يتزحزح من مكانه، وقال لهم: لا تخافوا، لن يحصل شيء معي ولن أتعرض إلى أي مكروه إن شاء الله. تعامل مع الموقف بهدوء قل نظيره، وكأن حديث الإخوة وخوفهم كان عن شخص آخر وليس هو المقصود بذلك. كان الحاج قاسم سليماني كثير الكرم، عرف بين جميع من يعرفونه بكرمه. أنا شخصيا كنت أقول عنه: الحاج قاسم عربي من جنوب العراق الذين عرفوا بجودهم وكرمهم. كنت صائما في يوم من أيام شهر صفر، وأتذكر أنه كان يوم جمعة وأن صومي كان مستحبا، وكنت حينها في مقر عملي في العمليات المشتركة الكائن في الحدود العراقية السورية. كان الحاج قاسم معنا في مقر العمليات، ولما استيقظ الإخوة المجاهدون قاموا بتجهيز وجبة الإفطار الريوق للحاج قاسم، فدعاني معه للإفطار وخجلت أن أقول له أنا صائم. بقيت أتحدث معه في حديث آخر، ثم خرجت أتابع عملي، وفي أثناء خروجي من المقر قال أحد الإخوة للحاج قاسم: يا حاج، الأخ أبو آمنة صائم. فأخذ الحاج قاسم قطعة من الخبز ووضع فيها قطعة من الجبن واتبعني إلى باب المقر مناديا: توقف. قلت له: نعم يا حاج، بخدمتكم، تفضلوا. قال لي: ألا تريد أن تحصل على ثواب الصيام بأنك تستجيب دعوتي لتفطر وأنا أحصل على ثواب ذلك أيضا؟ أخذتها وأنا خجلان منه وأتحدث مع نفسي، أي صفات يحمل هذا القائد؟ أفطرنا معا، ثم طلبت منه أن يهدي لي الشماغ الذي يرتديه. نزع الشماغ ووضعه على رقبتي وأخذ يدي قبلها بغير علمي، فأخذت يده لأقبلها لكنه رفض. أصررت على أن أقبل يده لكنه لم يقبل. حينها كنت أحمل في جعبتي حجرا من حرم الإمام الحسين عليه السلام، أخرجت ذلك الحجر وقدمته للحاج قاسم وقلت له: يا حاج، هل تقبل مني هذا الحجر من حرم الإمام الحسين عليه السلام؟ أخذ الحجر وشمه ثم قبله حتى دمعت عيناه. إصابة الحاج المحمداوي. شهادة المؤلف أبي لواء البهادلي. قال لي أحد الإخوة من المجاهدين، كان الحاج المحمداوي قائد عمليات ديالة وكان المشرف على كافة المحاور، وفي يوم ما جاء أحد القادة الميدانيين وطلب من الحاج المحمداوي المسير على الخطة العسكرية التي وضعها ذلك الشخص، فرفض الحاج المحمداوي وقال له: لا يمكن أن أتقدم بالمجاهدين على هذه الخطة التي وضعتها أنت، لأنها بكل بساطة ستتسبب بذهاب عشرات الشهداء. أراد ذلك الشخص فرض نفسه، لكن الحاج المحمداوي رفض الانصياع له. وبينما اشتد الحديث بينهما، جاء الحاج قاسم وسأل الشخص الذي يريد من المحمداوي أن يكون تحت قيادته: من قائد العمليات هنا؟ قال له: أنت يا حاج. فقال الحاج قاسم: وأنا من قائدي؟ قال ذلك الشخص: السيد علي الخامنئي. قال الحاج قاسم: أنا الحاج قاسم سليماني. قال لي السيد علي خامنئي: حينما تكون في العراق ويكون الحاج أبو منتظر المحمداوي معك، اجعل القيادة له وكن أنت تحت قيادته.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
ميزاني والعدل بنهج القرآن.
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
الظلم ملك قهر العبد والعبد يباع وقد يهدى العرش سيهوي لو تدري ويزول بريق التيجان خيرا أو شرا من يزرع يجني ما ضر وما ينفع فالجنة تزهو بالخير والنار جزاء العصيان الأجناس
هل تحصى أشكال الناس صور من شتى الأجناس
لون أبيض أسمر أسود لا فضل لتلك الألوان بتقواه والخشية سر الإيمان ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان
لآلئ ودرر
لآلئ ودرر في العلم والعلماء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وأما علامة العلم فأربعة العلم بالله والعلم بمحبيه والعلم بفرائضه والحفظ لها حتى تؤدى
وقال الإمام الصادق عليه السلام
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم
العلم علمان علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم وعلم في القلب فذلك العلم النافع
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرگ مهر؟
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء؟
لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلا:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
Thank you.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للاطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989-83-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا بالأمس عن المقطع الأخير في الآية المباركة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقلنا أنه يوصينا بضرورة أن نعيش حالة السفر إلى الآخرة، كما أن هناك سفر في الدنيا كذلك هناك سفر طويل وبعيد من الدنيا، سفر في الدنيا وسفر من الدنيا، ذلك السفر الذي يحتاج إلى زاد كبير وإلى زاد عظيم. والقرآن الكريم يركز على ضرورة أن نعيش الرحلة، أن نعيش يوم القيامة، أن يكون الهاجس في الغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كذلك نجد الأحاديث النبوية تركز على هذا السفر، السفر إلى الآخرة من الدنيا، ونجد الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة يكثف من الوصية بضرورة أن نعيش حالة السفر إلى الآخرة، وأن هذا التركيز ليس من أجل عيش الاعتزال عن المجتمع في الحياة الدنيا، فإننا يجب علينا أن نفرق بين الاعتزال عن الدنيا وبين الاعتزال عن المجتمع. الاعتزال عن الدنيا هو الذي يؤدي إلى العيش في وسط المجتمع عطاء وجهادا وتضحية ومقارعة للظلم والظالمين ومحاربة الطغيان والطاغين. فالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان قد طلق الدنيا، ولكنه لم يطلق المجتمع، بل كان في وسط الميدان وفي وسط المجتمع. وهكذا كان الإمام علي عليه السلام وقد وقع بيده بيت مال البصرة، فراح يقول: يا دنيا غري غيري. لا يعني ذلك أنه لم يستلم السلطة وأنه اعتزل السياسة ونأى عن المجتمع، بل يعني ذلك أنه سيعيش إقامة العدل في المجتمع ومحاربة كل ألوان الظلم والاستكبار والاستعباد. من هنا ندرك أن عيش حالة السفر لا يعني أن نعيش على رؤوس الجبال وفي الكهوف بعيدا عن المجتمع، بل على العكس من ذلك، يعني أن نبذل ما في وسعنا من أجل أن نتزود لغدنا. والزاد هو العمل الصالح والجهاد في سبيل الله ومقارعة الظلم والظالمين. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه التزود يدل على السفر وعلى الرحيل. من هنا كذلك ندرك وصية الإمام علي عليه السلام لابنه الحسن بعد أن أوصاه بضرورة عيش حالة السفر من خلال التدبر في أحوال الماضين والسير في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم. بعد ذلك يوصي أمير المؤمنين عليه السلام ابنه الحسن عليه السلام بالتزود بقوله: فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. ويحدد له الزاد ومفرداته وعناصره بقوله: ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لم تكلف، وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته، فإن الكف عن حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال. وأمر بالمعروف تكن من أهله، وانكر المنكر بيدك ولسانك، وباين من فعله بجهدك، وجاهد في الله حق جهاده، ولا تأخذك في الله لومة لائم، وخذ الغمرات للحق حيث كان، وتفقه في الدين وعود نفسك التصبر على المكروه، ونعم الخلق التصبر في الحق. إذن عيش حالة السفر إلى الآخرة لا تجعل